بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أظن أننا توقفنا عند الحديث 12. تفضل.
طيب ننبه الأخوان يريد متن 40 نووية موجود الآن في الشؤون العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فينعقد هذا الدرس في 14 من شهر الله المحرم من عام 32 و400 للهجرة النبوية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح 40 النووية لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن مكير الشيخ حفظه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
هذا الحديث الكلام فيه في جملة أمور. أما الأمر الأول فهو في تخريج هذا الحديث، فهو كما قال الإمام النووي رحمه الله خرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي، والحديث عند الترمذي وابن ماجه من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. ثم ذكر أنه رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري بغير هذا الإسناد. فالإسناد الأول الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد بهذا قرة ورواه عنه الأوزاعي. وأما بقية تلاميذ الزهري فقد رووا هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين الذي يسمى زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والمرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل عند المحدثين نوع من الحديث الضعيف، لأنه سقط فيه الراوي الذي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول، لأنه من المحتمل أن يكون الساقط صحابيا وأن يكون تابعيا، فإنه من المعروف والمشهور أن التابعي قد يروي عن تابعيين عن صحابي، وقد يروي عن تابعيين عن صحابي، وقد يروي عن ثلاثة عن صحابي، بل وجد وإن كان بقلة أن يروي عن 4 من التابعين عن صحابي. وإذا كان الاحتمال قائما في أن يكون في الواسطة تابعيا، أن يكون في الواسطة تابعي، فيحتمل أن يكون ثقة وأن يكون غير ثقة. ومن هنا قال أهل العلم إن المرسل نوع من الضعيف. يقول: وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين كما حسنه في الأذكار، وكما حسنه أيضا في هذه 40. وأما أكثر الأئمة كما قال الحافظ ابن رجب فقالوا: ليس بمحفوظ من هذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، كذلك رواه الثقات. وهكذا نص على ترجيح المرسل الإمام أحمد ويحيى بن معين والإمام البخاري والدارقطني، وحسبك بهؤلاء الأئمة الأعلام نصا على أن الحديث لا يصح إلا مرسلا. لكن يمكن أن يقال إن التحسين إنما نظر فيه إلى مجموع طرقه. ثم إنه من ناحية أخرى أنه من المتعارف عليه عند أهل العلم أن الأحاديث التي تكون في فضائل الأعمال ونحوها يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء. حسن الإسلام معناه كماله، أي أن من كمال الإسلام ترك الإنسان ما لا يعنيه، أي الأمر الذي لا يهمه ولا يعتني به ولا يشغله أو لا ينبغي أن يهمه ولا يشتغل به ولا تنصرف همته عليه. فبين أن حسن الإسلام أن يدع الإنسان ما لا يريده ولا يحتاج إليه ولا له ضرورة أو حاجة إليه ولا ينفعه، ويستقيم عيشه بدون ذلك الشيء. ومعنى الحديث أن الإنسان وقته وعمره محدود وساعاته مقدرة، وفي الحياة من المشاغل ما لا ينتهي، فالذي ينبغي أن تتجه عنايته في شغل أوقاته وعمارة ساعات عمره بالشيء الذي يعود عليه بالمنفعة، سواء كانت تلك المنفعة متعلقة بدينه أو كانت متعلقة بدنياه. لكن هذا الحسن أو لكن ترتيب الأعمال من حيث أنها مهمة أو غير مهمة أو نافعة أو غير نافعة ينظر فيها إلى ترتيب الشرع ودلالة الشريعة على ما ينفع الإنسان، وذلك في الأمور الدينية. وفي الأمور الدنيوية إلى ما يتفق عليه العقلاء ويرون أن فيه فائدة ومنفعة لمن يعانيه أو يهتم به أو تنصرف همته إليه. في هذا الحديث جملة فوائد. الفائدة الأولى: هذا الحديث من جوامع الكلمة، وقد قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إن هذه الألفاظ القليلة هي مما لم يقله أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، على أنه قد روي في صحف إبراهيم عليه السلام أنه قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني من اعتبر أن الكلمات التي يقولها عمل سيحاسب عليه سيقلل ولن يكون كلامه إلا فيما يعنيه. هذه الكلمة التي أثرت عن إبراهيم عليه السلام أقل من حيث العموم من الكلمة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة إبراهيم عليه السلام إنما كانت في الكلام، وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فما لا يعنيه في أمور القول، وما لا يعنيه في أمور العمل، وما لا يعنيه في أمور المعاش، وما لا يعنيه في أمور العلاقة بالخلق. ولهذا كانت كلمته صلى الله عليه وسلم أجمع من الكلمة المأثورة عن إبراهيم عليه السلام. الفائدة الثانية: هذا الحديث استدل به الفقهاء في كثير من المسائل التي يرون أن المسلم ينبغي أن يشغل وقته بعمارة بعمارته بالعمل الصالح. ولهذا قالوا في مسائل الاعتكاف يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويجتنب ما لا يعني من الأقوال والأفعال، ولا يكثر الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. ثم استدلوا بهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإن كان قد دل على هذا أحاديث أخرى ستأتي معنا، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذا قالوا في المحرم أنه ينبغي أن يشغل وقت إحرامه، خاصة وأن أفعال الحج لا تستوعب كل وقت الحاج، فيبقى عنده وقت فائض في عرفات وفي منى وفي مزدلفة ونحو ذلك، فقالوا ينبغي أن يشتغل بما يعنيه وأن يدع ما لا يعنيه. الفائدة الثالثة: قال الإمام ابن القيم: هذا الحديث أصل من أصول الورع، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك فيما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. ولهذا أثر عن بعض الورعين كإبراهيم بن أدهم قال: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك، وهو ترك الفضلات التي لا حاجة إليها. الفائدة الرابعة: هذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي له أن يتطلب الحسن في إسلامه، أن يكون اهتمامه ليس بأن يؤدي الواجبات فقط ويدع المحرمات الظاهرة، وإنما يسعى إلى حسن في هذا الإسلام. هذا الحسن قيل معناه أن يصل إلى رتبة الإحسان، بمعنى أن يجمل في إسلامه بحيث يصل إلى رتبة الإحسان التي سبق الحديث عنها، أو أن المقصود أنه يأتي في حسن إسلامه بالواجبات وينتهي عن المحرمات، وهذه في الحقيقة هي مرتبة المقتصدين لكنها ليست في مرتبة السابقين إلى الإسلام. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمن أسلم أنه إذا أسلم وحسن إسلامه كتبت له كل حسنة فعلها في الإسلام أو كانت قبل ذلك، وإن أساء أخذ بما وقع منه في الإسلام. الفائدة الرابعة أو الخامسة في هذا الحديث أن الحديث يدل بمفهوم المخالفة، أنه ليس من حسن الإسلام الاشتغال بما لا يعنيه، بل إن ذلك مما ينقصه. وهذا الإنقاص قد يكون إنقاص من مرتبة الكمال، وقد يكون إنقاص من مرتبة الوجوب في الكمال. ولهذا ينبغي أن يتفقد الإنسان نفسه دوما، ولقد قيل: من كان يومه مثل أمسه فهو مقبول، ومن كان يومه أدنى من أمسه فهو محروم، ومن كان يومه خير من أمسه فهو الظافر المنتصر. فالإنسان ينبغي أن يتفقد يومه كل يوم ليعرف هل هذا الحسن لا يزال موجودا أم انتقص منه شيء. وقد أرشد ابن عباس إلى مثل هذا، والحقيقة كانت لفتة من ابن عباس ليست في معاملة الإنسان نفسه ولكن في معاملته غيره ليلفته إلى مثل هذا الأمر. وأظن قد ذكرت هذا في الدرس الماضي. قال ابن عباس لمولاه عكرمة: اذهب فأفت الناس وأنا لك عون، يعني أنا أعينك، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلث مؤونة الناس. طبعا هذا تربية، هذه تربية يعني ليست للإنسان لكن يربي غيره في أنه لا يستجيب لمثل هذه التي لا تنفع. وكم يذهب من الأوقات وتهدر من الأزمان في استرسال الإنسان مع أقوام يذهبون زمنهم فيما لا يعنيه، ولا يكتفون بأن يذهبوا زمنهم حتى يجروا إليهم غيرهم. ولو أن الواحد منا وطن نفسه على ألا يهتم إلا بما يعنيه، وأنه إذا دعي إلى ما لا يعنيه لم يستجب إلى ذلك، لكان في ذلك خير كثير بالنسبة له ولغيره من الناس. نعم.
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وقد جاء عند مسلم: حتى يحب لأخيه أو لجاره، بالشك، حتى يحب لأخيه أو لجاره. وإن كان الحقيقة إذا فسرت الأخوة هنا بأخوة الإسلام فإنها تشمل الجار أيضا. ولفظ ابن حبان في الصحيح: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. ورواية ابن حبان أعم، لأن رواية الصحيحين لأخيه، وإذا أطلق الأخ إنما يراد في أوسع دوائرها أخوة الإسلام، لكن في رواية ابن حبان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، وهذه تتسع للمسلم ولغير المسلم. لا يؤمن أحدكم، هذا الأسلوب يقع كثيرا في الأحاديث، وهو نفي الإيمان عمن فعل فعلا أو لم يفعل فعلا معينا. وهذه الصيغة تدل على أن ذلك الفعل أو ذلك الترك من الواجبات. لا يؤمن حتى يحب، إذن المحبة واجبة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، إذن يحرم عليه أن يكون جاره ممن يخاف من بوائقه وغدره وخيانته. وهذا المعنى الذي يدل على الوجوب جاء في أحاديث أخرى فيها الدلالة على نقص الإيمان حين توجد هذه الصفات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه حتى يحب. ومعنى يحب هذه العاطفة التي خلقها الله عز وجل في قلوب العباد، أي حتى يتمنى بصدق أن يقع لأخيه من الخير مثل الذي وقع له. وهذا قوله ما يحب لنفسه، وفي رواية ابن حبان ما يحب لنفسه من الخير، هذه المحبة تشمل كل شيء، لأن الخير من الألفاظ التي تتسع لكل معنى شرعي أو معنى عرفي صحيح. فيحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير الذي هو أوسع ما يقع فيه فائدة وثمرة بالنسبة للنفوس. في هذا الحديث جملة مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث يؤسس قاعدة، وهي أنه يجوز نفي الشيء لانتفاء كماله، والنفي يقع على وجهين: إما أن يكون نفيا مطلقا بمعنى عدم الوجود، وإما أن يكون النفي نفيا للكمال. فأنت إذا قلت ليس في هذا المجلس أحد من الباكستان، تأملنا بالفعل ما يوجد ولا واحد من الباكستان، هذا نفي مطلق أليس كذلك؟ طيب، وإذا قلت لا يوجد في هذا المجلس أحد غير متعلم، غير متعلم صحيح، لكن قد يكون أردت بقولك غير متعلم، غير متعلم للقراءة والكتابة كذا، لكنه يوجد في هذا المجلس أناس غير متعلمين لأشياء كثيرة، من الصناعة، من الطب، من غيرها. فنفيك الآن هل تريد به أن هؤلاء متعلمون لكل شيء، ولا المقصود نفي معين وهو نفي عدم القراءة والكتاب؟ فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. وهذه قاعدة مهمة جدا، لأنه من أوسع الأبواب التي دلف منها الخوارج لتكفير المسلمين، أنهم لم يفرقوا بين نفي الكمال ونفي الحقيقة، فجعلوا مثل هذه الأحاديث تدل على أن من ارتكب مثل هذه المنهيات فهو خارج عن دائرة الإسلام، وليس كذلك. الفائدة الثانية في هذا الحديث: وجوب أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، لكن ما يحبه الإنسان لنفسه ينقسم إلى قسمين: ما يحبه الإنسان لنفسه من خير الدين، وما يحبه الإنسان لنفسه من خير الدنيا. قد فرق بعض أهل العلم فقال إن الإنسان يجب عليه أن يحب لنفسه يحب لأخيه من خير الدين ما يحب لنفسه، فذلك واجب عليه. فأنت تحب لنفسك الهداية والاستقامة والصدق وثواب الآخرة وأن تفوز بجنات النعيم، وتحب لنفسك أن تبتعد عن المحرمات وأن ترزق وأن لا تقارف المنكرات ولا تقع في الكذب ولا تقع في السرقة ولا في غيرها، هذا واجب. يجب عليك أن تحب لإخوانك المسلمين من خير الدين ما تحب لنفسك، ولا تتخلف هذه المحبة إلا والعياذ بالله في من في قلبه حسد أو بغض. أما النوع الثاني وهو أن تحب للنفس من لأخيك ما تحب لنفسك من أمر الدنيا، فأنت تحب أن يكون له مثل مالك من المال، مثل مالك من المسكن، مثل مالك من المنصب، مثل مالك من الجاه، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ظاهر الحديث أن هذه المحبة كافية، وإن لم يأتي ببقية أركان الدين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد يقال إن الإنسان يقع الإيمان له بمحبة أن يحب للناس ما يحب لنفسه، ولكن المقصود هنا ذكر بعض الخصال مضموما إلى بقية خصال الشرع، وإنما يقع مثل هذا الأسلوب لزيادة التحضيض. وإلا من المعلوم أن الإنسان لا يؤمن حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ليست المحبة وحدها، لكن هذا إنما سيق لأجل التحضيض على هذه الخصلة والترغيب فيها. الفائدة الرابعة، قال العلماء إن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، وهذا قد مثله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المسلمون كالجسد الواحد. وإذا كان كذلك فإن وجد الإنسان في نفسه شيئا من عدم الوصول إلى هذه المنزلة فليعلم أن في قلبه مرضا. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا ليس بشاق، هذا ليس بشاق على النفوس السليمة، لأن المطلوب منك أن تحب لهم ما تحب لنفسك، لا من حيث يدخل النقص عليك. يعني ليس معنى أنك تحب لهم ما تحب نفسك أنهم يأخذوا منه مما هو عندك، لكن يكون لهم مثل ما لك، وكل ذلك من خزائن الله التي لا تنفد. فلما لا يصل الإنسان إلى هذه المنزلة وقد أغراه النبي صلى الله عليه وسلم ببلوغها بالتذكير بصفة الأخوة؟ فإن صفة الأخوة في حد ذاتها مقتضية للعطف والرحمة والبر والإحسان. وفي هذا الحديث أن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث قد يشكل عليه مسألة مشهورة، وهي الإيثار بالقرب. الإيثار بالقرب مثل إيش؟ تأتي الآن للصلاة فتؤثر الإنسان بأن يكون خلف الإمام أو على يمين الصف، وتذهب أنت إلى الصف الثاني أو على يسار الصف. يأتي فقير يريد أن تصدق وتقول له تصدق عليها أنت، أريد أنت إن شاء الله تكون الأجر والثواب لك. بالفعل يعني تريد الأجر والثواب، لا ليس بخلا منك، لكنك تريد هو أن يفوز بهذا الأجر والثواب. ترى منكرا فتعثر صاحبك الذي معك بأن ينكر وتترك أنت الإنكار. طيب الآن قد يقول قائل هذا أكمل من الذي طولبنا فيه في الحديث، لأن الحديث يطالبنا بماذا؟ بأن نحب للإنسان ما نحب لنفسه. نحن الآن أحببنا له أكثر مما نحب لأنفسنا، أليس كذلك؟ إذن هذا أكمل ولا لا؟ ليس هذا يعني، لأن الله سبحانه وتعالى قد حظ على المنافسة في الخيرات، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. النصوص ينبغي أن يفهم بعضها في سياق مجموع النصوص. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير، وقصة عمر مشهورة التي أراد فيها أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه في النفقة في الجهاد في سبيل الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. ولو كان الإيثار بالأعمال الصالحة محمود لكان هذا أكمل مما ورد في هذا الحديث. ولهذا يمكن الجمع بين هذه النصوص بأن يقال إن الإنسان يؤثر على نفسه غيره إذا كان ذلك في أمور الدنيا والمعاش، وعلى هذا يتنزل مثل قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما في الأمور الدينية وما يتطلب من ورائها الثواب والمنزلة عند الله عز وجل، فالذي ينبغي للمسلم أن يسابق غيره ويسارع إليه، وإن كان يحب لغيره أيضا أن يصل إلى هذه المنزلة، لكنه لا يؤثر بها غيره، لأن كل إنسان محتاج إلى ما عند الله عز وجل. قال بعض أهل العلم وفي الحديث دلالة لمفهوم المخالفة، أن من إيمان الإنسان أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، فيكره لأخيه أن يقع النقص في دينه كما يكره لأخيه أن يقع النقص أيضا في دنياه، وهي منزلة على المرتبتين السابقتين، فيحرم عليه أن يحب لأخيه النقص في دينه ويكره له أن يحب النقص في دنياه، بل ربما كان هذا محرما لأنه من الحسد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي الحديث الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره إلا في باب الثواب، وهذا لا يحب أن يكون أفضل من غيره، لكن ليس بالضرورة أن يحب أن يكون أدنى من غيره، فإذا أحب أن يكون مثل الناس هذا تواضع. فليس التواضع هو أن يحب أن يكون أدنى، ولكن التواضع هو أن يكون مثل الناس أو أدنى منهم، ولكن ضد التواضع هو أن يحب أن يكون أكثر من الناس في الأمور الدنيوية. وأما الأمور الدينية فالأصل أن يسارع ويسابق. وفي الحديث قاعدة تربوية في التعليم، وهي أن الإنسان في وعظه وتعليمه وإرشاده ينبغي أن يقترن كلامه بما يحمل السامع على مزيد الامتثال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض على هذه الخصلة أولا بنفي الإيمان عمن لم يفعلها، والأمر الثاني أنه وصف ذلك الإنسان بأن يحب بأنه أخوه، وذلك مغر له بهذه الحالة. الفائدة الأخيرة في قوله في رواية ابن حبان يحب للناس ما يحب لنفسه، وقلنا إن هذه تشمل المؤمن وغير المؤمن، والمراد هنا أن يحب للناس ولو كانوا كفارا الخير الذي قمته الهداية إلى الصراط المستقيم والدخول في دين الله عز وجل. فالمؤمن يتمنى صدقا من قلبه حينما يرى كافرا، يتمنى أن الله عز وجل يهديه، وهدايته خير له هو، لأن من دل على خير فهو كفاعله. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، ومعنى لا يحل أي أنه يحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، أي دم المسلم. وهذا الحل نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالات، هذه الحالات سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل، ولمن يحل له الدم في تلك الحالات. قوله صلى الله عليه وسلم دم امرئ، أي لا يحل له أن يريق دم امرئ وهو الإنسان، وهذا شامل للذكر والأنثى. دم امرئ مسلم، بغض النظر عن أحكام القصاص، هناك خلاف بين أهل العلم في قضية قتل الحر بالعبد، لكن هذا الخلاف لا يعني جواز الدم ولا حلة، وإنما هو محرم في كل الأحوال. وفرق بين حرمة الدم وبين ترتب القصاص على الدم. يشهد أن لا إله إلا الله، أي يعتقد ويتيقن وينطق بالشهادتين وأن محمد رسول الله، إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بخصال ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. السيب، السيب هو الذي المحصن، وهو الحر المكلف الحر الذي أصاب في نكاح صحيح المكلف، فلا إحصان للصغير، والحر فلا إحصان للعبد، وفي نكاح صحيح فلا إحصان في نكاح فاسد. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، مكلف وحر، وكان ذلك في نكاح صحيح، فإنه حينئذ ثبت أنه ثيب ويجري عليه الحكم الذي ورد في الحديث. والنفس بالنفس، أي لا يحل قتل نفس إنسان إلا لأنه قتل نفس أخرى. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه أي الذي خرج من الإسلام بردته بأي سبب من أسباب الردة التي ذكرها أهل العلم، وفارق جماعة المسلمين، وهذه المفارقة لجماعة المسلمين إما أن تكون المفارق للجماعة وصف ثاني، وإما أن يكون وصفا جديدا. فإذا كانت وصفا ثانيا يعني بمعنى وصف كاشف كما يقال، تارك لدين أي مرتد، مفارق لجماعة المسلمين أي فارقهم في دينهم بالردة، أو أن يكون وصفا مبتدأ جديدا أي التارك لدينه المرتد المفارق للجماعة أي الذي شق عصا الطاعة وخرج على جماعة المسلمين. والحقيقة أن المفارق للجماعة يشمل الأمرين جميعا، يشمل المفارقة العلمية ويشمل المفارقة الجسدية. المفارقة العلمية بأن يرتد عن الإسلام بأي سبب من أسباب الردة، والمفارقة الجسدية بأن يخرج على جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام واحد. في الحديث جملة فوائد. الفائدة الأولى في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من قوله إلا بإحدى ثلاث فأجمل ثم فصل، وهذا الأسلوب شائع في الأحاديث النبوية كثيرا، ذكر العدد مجملا ثم تفصيل ذلك العدد. ولا شك أن النفوس في التعليم تحتاج إلى طرائق تحضها على الفهم، فلما قال إحدى ثلاث الذهن هنا يرتقب هذه الثلاثة الأولى والثانية والثالثة. الفائدة الثانية في قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيه إثبات أن الإسلام يدخل، أن المسلم يدخل في الإسلام بالشهادتين، وأن عصمة الدم والمال تثبت للإنسان بسبب هاتين الشهادتين. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم بعد ذلك هذه العصمة تثبت أولا، ثم بعد ذلك يطالب بشرائع الإسلام. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على أسامة لما قتل ذلك الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو قد أتى بما يعصم دمه، فكان لا يحل لأسامة أن يقتله بعد أن شهد الشهادتين. وفي هذا الحديث تفسير أن هذه الثلاث الخصال هي حق الإسلام التي يستباح بها الدم، كما في الحديث السابق إلا فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. في هذا الحديث احترام دماء المسلمين، وهذا أمر مجمع عليه، ولهذا قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا يا إخوان لا يجوز التأول في الدماء، ولا يجوز ترك الاكتراث بها، والإنسان لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد بليت الأمة المسلمة في السنوات الأخيرة بهذا الذي تسمعونه وترونه كل يوم، نسمع العشرات وأحيانا المئات من المسلمين يقتل بعضهم بعضا، إما بتفجير وإما بإطلاق نار وإما بوضع متفجرات، كل يوم نحن نسمع. أين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث؟ هل ولدت هذه الثلاث حتى يستبيح مثل هؤلاء دماء المسلمين بعضهم بعضا؟ حتى المسلم مع المبتدع، ما بين السني والشيعي، لا يحل أن يتأول الناس في الدماء، لا السنة يتأولون في الدماء مع الشيعة، ولا الشيعة أن يتأولوا الدماء مع السنة. فالإسلام يعصم دم الإنسان، ولكن لما ضعفت الديانة وقل الخوف من الله عز وجل أصبح الناس للأسف الشديد يتأولون في بعض هذه الأعمال التي يفعلونها. وفي هذا الحديث أن غير المسلم في قول دم امرئ مسلم قد يستفاد منه أن يقال إن هذه الحرمة إنما هي لدم المسلم، وعليه فإنه لا حرمة لدم الكافر، لكن هذا مقيد بأن حرمة الدم للكافر يمكن أن تكون أيضا، وذلك في حالة ما إذا كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا داخلا في داخل دولة الإسلام، وإنما يباح دم الكافر في حالة الحرب. ولهذا من الغريب ما يروجه الإعلام العالمي عن المسلمين، أن المسلمين يعشقون الدماء، المسلمون لا يقتلون الكافر إلا في حالة الحرب فيما بينهم وبين الكفار، بل نهوا عن الغدر، بل نهوا عن أن يقتلوا من لا يستطيع القتال كالصبي والمرأة والشيخ الهرمي والمتعبد المنقطع لعبادته البعيد عن حرب المسلمين. المسلمون لا يحبون الدماء لأن دينهم يعظم في نفوسهم حرمة الدم، سواء كان ذلك بالنسبة للمسلم أو كان ذلك بالنسبة لغير المسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، استدل به على أن القتل لا يكون إلا لمن كان ثيبا، وعليه فإن البتر لا يحل دمه إذا زنى، وهذا قد دل عليه الكتاب الكريم كما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما الثيب فقد جاء النص عليه، وقد كان هناك آيات ثم نسخت من القرآن الكريم لفظا، وإن كانت بقيت حكما، وهي آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي الحديث تشريع القصاص، وأن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل، وهذا أمر ينبغي ألا يستحي منه أهل الإسلام، فإن الكفار يريدون أن يشنعوا على المسلمين أنهم يقتلون المجرم والمعتدي، والقتل للمعتدي على النفس واجب إلا إذا عفى أولياء المقتول، ذلك لأن الأمم كلها قد جربت سائر أنواع العلاج فلم تفد تلك الطرق في ترك القتل. في بعض البلدان يا إخوان تذكر الإحصائيات أن حوادث القتل بالثواني، والناس لا يرجعهم مثل القصاص، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا أقدم على القتل سيقتل فذلك من أعظم ما يردعه. أما إذا كانت المسألة السجن، هذا السجن قد يتحمله وقد يأتي يتأمل أن يكون هناك فرج أو أن يكون هناك تغير في البلد ويخرج مع بقية الناس. يستثنى من قتل النفس بالنفس بعض المسائل، وفي بعضها خلاف، منها أنه لا يقتل الوالد بولده، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، ومنها قتل الحر والعبد، ومنها قتل المسلم بالكافر، وجماهير أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالكافر لما في صحيح البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أنه قال لا يقتل مسلم بكافر، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقتل المسلم بالكافر أخذا بعموم قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقال النفس بالنفس هذا عام في المسلم والكافر. من فوائد هذا الحديث أن التارك لدينه المفارق للجماعة يقتل، وسبب قتله تركه لدينه، وإذا كان السبب لقتله هو الترك فإن ذلك يشير إلى أنه لو تاب وعاد أنه لا يقتل، وليس كذلك الثيب ولا قاتل النفس، لأن الثيب لو قال تبت يرفع عنه هذا الحد، ها لا يرتفع عن الحد، وقاتل النفس لو قال تبت والله تبت إلى الله عز وجل هل يرفع عنه هذا الحد؟ لا. أما التارك لدينه فالقصاص إنما أوقع عليه لصفة وهي ترك الدين، فإذا انتفت هذه الصفة فإنه يرتفع عنه هذا الحكم، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم قال إن الزنديق لا تقبل توبته ويجب القصاص، لكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا انتفت هذه الصفة وهي ترك الدين ومفارقة الجماعة فإن موجب القصاص قد ارتفع، أو إن موجب القتل قد ارتفع. هذا الحديث فيه أن القتل أو استحلال الدم لا يقع إلا بهذه الخصال الثلاث، لكن جاءت أحاديث فيها أيضا خصال أخرى يقع بسببها القتل، منها قتل اللوطي كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، والحديث فيه مقال، لكن العمدة على فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اللوطي. ومنها من أتى ذات محرم والعياذ بالله، كمن زنى بأخته أو بأمه أو بعمته أو بخالته أو نحو ذلك، قد أخذ بهذا طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا حتى لو كان غير محصن. ومنها قتل الساحر كما في حديث جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، ومنها قتل من وقع على بهيمة قد وقع فيه حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء، ومنها قتل تارك الصلاة ومنها قتل شارب الخمر في الرابعة، وإن كان الإمام الترمذي قد حكى أن هذا الحديث غير معمول به، وحكى بعضهم أن إجماع على أنه لا يقتل وإن شرب الخمر أكثر من ذلك، وقد دل على هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومنها ما روي إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما، وهذا قد يكون داخل في قوله المفارق للجماعة. وعلى كل المقصود هو التنبيه إلى أن الثلاث هذه التي ذكرت قد جاء أيضا معها خصال أخرى وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها خلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا. قل السائل هل تسقط كفارة اليمين؟ أقرأ حديث.
الله باقي. نعم. تونا باقي معنا ساعة إلا ربع.
شفتك ختمت قلت يمكن.
لا ختمت هذا الحديث. الكلام على هذا الحديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث متفق عليه كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الصفة أو هذه جملة إيجابية كالصفة السلبية التي سبقت، والله لا يؤمن. فقلنا هناك والله لا يؤمن لا ينفى إلا على أمر واجب. هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي من كان يؤمن بالله إيمانا كاملا. فإذا كانت تلك النفي يدل على الوجوب والحرمة فهذا يدل على الكمال، والكمال في أكثره إنما هو في الاستحباب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد يستدل بالأحاديث الأخرى على درجة ما علق عليه الإيمان في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ألا يكفي أن يقال من كان يؤمن بالله فليقل كذا وليقل كذا؟ لماذا ذكر اليوم الآخر؟ قالوا في ذلك إشارة إلى المبدأ والمعاد، أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه فليفعل كذا وكذا من الخصال، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا ميزان عند المؤمن، وهو أنه إذا أراد أن يتكلم فلينظر، فإن كان الذي يريد أن يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه، إما لكونه واجب أو لكونه مندوب فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه محرم أو أنه مكروه أو أنه مباح مستوي الطرفين. أما إذا كان محرم فالأمر ظاهر، لأن الكلام هنا سيجر عليه إثما. وأما إذا كان مكروها فلأن الشرع قد نفر منه وتركه خير له. وأما إذا كان مباحا مستوي الطرفين فقالوا لأنه ربما جره التوسع في هذا المباح إلى أن يقع في المكروه أو يقع في الحرام. وهذا تربية للإنسان لنفسه ولا يشكل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر أصحابه وهم يتكلمون في أمور مباحة من أمور الجاهلية وربما تضاحكوا وتمازحوا. وهذا الكلام الذي كانوا يفعلونه لا يمكن أن يقال أنه واجب ولا يمكن أن يقال أنه مندوب، وإنما يقال أنه مباح. لكن المباح المستوي الطرفين يخشى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عده من كمال الإيمان أن في المباحات في الأشياء المباحة أن يتوقع. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتكلم في مباح أبدا، إنما يتكلم بواجبات ومندوبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الضيف ويستأنس به معه ويتكلم معه. وقال الإمام البخاري باب السمر في العشاء، باب السمر بعد العشاء مع الأهل. فهذا أمر مباح في الأصل، وإن كان الإنسان قد يقترن بهذا المباح نية صالحة فيكون من باب المندوبات، لكن أصله أنه مباح. قال فليكرم، وفي رواية فليحسن. فيه فليحسن إلى جاره أو فليكرم جاره. إكرام الجار يقع بصور كثيرة لا حصر لها، منها بالألفاظ الحسنة بالثناء عليه والبشاشة في وجهه وبدئه بالسلام والتحية وإحسان الرد عليه، ومنها إكرامه في أهله، ومنها إكرامه في عرضه والذب عنه إذا وقع أحد في عرض ذلك الجار، ومنها أداء الحقوق العامة كالفرح لفرحه والحزن لحزنه وعيادته إذا مرض وتشميته إذا عطس واتباع جنازته ونحو ذلك. وإكرام الضيف فليكرم ضيفه أن يبذل له ما يحصل له به الأنس، ومن ذلك بشاشة الوجه وانطلاق الأسارير والكرم باللسان، وأن يطعمه ما يستطيع أن يطعمه مما من الله عز وجل به عليه. في هذا الحديث جملة مسائل. الأولى، هذا الحديث أصل من أصول الأدب في الخصال التي سيأتي ذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، هذا يدل على أن هذه الخصال من الإيمان، وهو شاهد للمسألة المقررة عند أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل، فإن هذه عدة من الإيمان وهي كلها أعمال. ثلاثة، في هذا الحديث دلالة على أن أعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، وتارة ومن ذلك قول الخير والصمت عن السوء، وتارة تتعلق بالعلاقة بينه وبين العباد كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلام إما خير وإما غير. أما الخير فمطلوبه من الإنسان أن يتكلم فيه، وذلك يدل على أن قول الخير خير من الصمت. فإذا وجد لقول الخير مجال فليس من الخيرية في شيء أن الإنسان يسكت. ولهذا الكلمة أو الحكمة المأثورة عند الناس إذا كان الكلام من فضة ففي السكوت من ذهب، ما هو دائم، أحيانا ما يكون من ذهب ولا من نحاس. إذا كان الكلام خير فلا يطلب السكوت، وإنما يكون السكوت فيما إذا كان الكلام غيرا وليس خيرا. في الحديث دلالة على وجوب السكوت في غير الخير، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا كما يقول الإمام النووي رحمه الله: ينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. وقال الحافظ ابن حجر: إن التخيير في قوله فليقل خيرا أو ليصمت أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه، فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يوقع جره إلى محرم ولا مكروه فليتكلم وإن كان مباح، فالسلامة السكوت لئلا يجر المباح إلى المحرم أو المكروه. وهذا يا إخوان قضية إن الإنسان قبل ما يتكلم يفكر أدب. وقد يوجد من الناس من يقال فيه فكره على طرف لسانه، أصلا ما يفكر في الكلام، وإنما العاقل هو الذي ينبغي أن الكلمة لا تخرج على لسانه إلا بعد أن تمر بهذه المرحلة من التفكير، وهذا هو الذي يقل عثاره ويكثر توفيقه. وفي الحديث بيان شأن الكلام، وأن الكلام وهو الذي أكثر ما يهول الناس أمره أنه عظيم عند الله عز وجل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ: يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والتشبيه بحصائد كأنه محش، هذا اللسان، وهذا اللسان خفيف، ولهذا لا يثقله إلا العقل الراجح. يبتعد عن مقالة السوء وعن إذهاب الوقت في الكلام فيما لا فائدة فيه. وفي الحديث دليل على أن الإسلام دين الألفة والمحبة والتقارب والتعارف بخلاف غيره، لأن الكلام في كثير من الأحيان هو سبب القطيعة، وهو سبب الشنآن، وهو سبب القتال أحيانا. وكم جرت على الناس الويلات الألسنة التي يطلقها الناس بغير تفكر ولا تأمل. وفي الحديث دليل على بر الجار وإكرامه وكذلك الضيف. وقد اختلف أهل العلم في مسألة إكرام الضيف، فحكى ابن عبد البر وغيره أن إكرام الضيف سنة وليس بواجب، وفصل بعض أهل العلم ولعله أقرب فقالوا: إن كان الضيف في حالة يحتاج فيها إلى بر المضيف كانت الضيافة واجبة حينئذ. هذه هي القاعدة. ذكروا صور ولا تنحصر فيها. قالوا من الصور مثلا الضيافة عند البدو وأهل الخيام تكون واجبة عليه، في الحضر سنة. ما شأن البدو؟ المساكين هم الذي يوجب عليهم فقط، وهم أقل الناس مالا، أليس كذلك؟ قالوا لأن الضيف أصلا لا يجد مكانا يذهب إليه، ليس لأنهم أكثر الناس مالا، لكن لأن الضيف لا يجد مكانا يلتجئ إليه. أما في الحواضر والمدن فيجد ما يستطيع أن يأكل به وأن يستظل به وأن ينام فيه ونحو ذلك، فالأحوال مهيئة. لكن قد يقال العلة ذاتها تقع حتى في الحواضر والمدن في بعض الأحيان، وذلك إذا كان الإنسان معدم لا شيء عنده، قال والله الآن في فنادق وفي فنادق لكن لا يوجد عنده مال، فحينئذ يستوي في مثل هذه الصورة بصورة الضيف على أهل البادية. فحيث كان الضيف محتاجا إلى المضيف فالضيافة حينئذ واجب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيف يكرم جائزته، أي يبالغ أو يكرم بحفاوة يوم وليلة، ثم يكون بعد ذلك ما تيسر 3 أيام. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الضيف أكثر من 3 لئلا يحرج صاحبه، أي لا يوقعه في الحرج. وهذا محمول فيما إذا كان المضيف يثقل عليه هذا، أما إذا كان المضيف يرغب في أن يبقى الضيف عنده أكثر من هذا فلا حرج حينئذ. وفي الحديث أن إكرام الجار من الإيمان، وقوله فليكرم جاره لفظ عام يدخل فيه الجار المسلم والجار الكافر، وإذا كان كذلك فالجوار يتنوع من حيث المكان ومن حيث المكانة، فإن الجار القريب له من الحق ما ليس من الجار البعيد، فالجار يطلق على الملاصق، والجار يطلق على من بينه وبين الإنسان بعد كما قال الله عز وجل والجار الجنب، والجار يطلق على من كان في المدينة كما في قول الله عز وجل ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذه الحقوق تتفاوت بحسب القرب، بحسب المكان، وتتفاوت بحسب المكانة، فإن الجار المسلم حقه ليس كالجار الكافر، والجار المسلم الذي يكون قريبا كأخيه وعمه وابن عمه وخاله ونحو ذلك ليس كالجار الذي ليس بينه وبينه قرابة، ولهذا تتفاوت حقوق الجار بحسب المكان وبحسب المكانة أيضا. جاء في بعض ألفاظ الحديث فليكرم، وجاء في بعضها فلا يؤذي جاره، وهذا أيضا مطلوب من المسلم أن يمتنع من إيذاء الجار وأن يتعدى ذلك إلى إكرام الجار. وقد ورد نصوص تبين غلظ أذية الجار، من ذلك مثلا أضرب بمثالين اثنين. المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد العقوبة في حق من يسرق النظر إلى بيت جيرانه، قال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصص. الذي ينبغي أن المسلمين في مبانيهم أن يضعوا النوافذ بحيث لا يؤذي الجار جاره ولا يسرق النظر إلى بيت جاره. المثال الثاني الزنا بحليلة الجار أي بزوجة الجار، فالزنا محرم بكل امرأة لكنه في زوجة الجار أعظم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وتزاني صيغة مفاعلة، معنى أنه أن هذه أصلا كانت عفيفة لكنه حاول أن يغريها والعياذ بالله إلى أن أوقعها في مثل هذا الذنب والمعصية. الحديث الذي بعد هذا:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
قال: أوصني، أي طلب منه أن يذكر له شيئا تنعقد همته عليه ويكون حريصا عليه. قد ورد هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. لا تغضب، قيل إن الغضب أصلا يدل على الشدة والقوة، ومن هنا قيل للصخرة الصلبة غضبة كما يقول ابن فارس، ومنه اشتق الغضب لأن الغضب هو عبارة عن اشتداد السخط. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. لا تغضب، إما أن يكون المراد أي إذا جاءك ما يقتضي أن تغضب فاكظم غيظك وتحامل على نفسك واصبر على هذا الذي أصابك. وقيل معنى لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، لأن قد يقول الإنسان الغضب شيء ينزل على النفس قد لا يستطيعه الإنسان، فمعنى لا تغضب أي لا توقع، لا تنفذ هذا الغضب. وقيل معنى ثالث، معنى لا تغضب أي لا تتعرض لما يوقعك في الغضب. لا تتعرض لما يوقعك في الغضب، مثلا إنسان تعرف أنه سليط اللسان كذا، تعرف هذا معروف من عادته، فتذهب تمازحه فيقول لك كلمة توقعك في الغضب. إذن لا تغضب، معنى لا تغضب يعني لا تورد نفسك مواردا توقعك في الغضب. والمعنى والحديث يحتمل هذه المعاني كلها. لا تغضب أي اكظم غيظك، لا تغضب لا تنفذ مقتضى غضبك، لا تغضب لا تعرض نفسك للمواقف التي توجب لك الغضب. في الحديث فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الوصاة. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على أن يستوصي من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل البر والتقوى، ولا حرج أن يقول أوصني. ليس في هذا نقص، بل النقص أن يستنكف الإنسان عن طلب الوصية وعن طلب الإرشاد من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. قد يقول قائل هذا الرجل قال له لا أوصني، أما كان يمكن أن يقال اتق الله؟ ما هي أكمل من لا تغضب ولا لا؟ وقد اختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، فيقول لبعضهم بر الوالدين، ويقول لبعضهم لا تغضب، ويقول لبعضهم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويقول لبعضهم عني على نفسك بكثرة السجود، ويقول لبعضهم الصلاة على ميقاتها. تنوعت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوع إجاباته قد يكون لأسباب كثيرة، منها اثنان. السبب الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم راعى في إجاباته حالات أولئك السائلين. قد يحتاج الإنسان ما لا يحتاج غيره من الناس، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذا لتنويع مصادر الخير في الشريعة، لأن هؤلاء سينقلون. فهذا ذكر لنا تعاهد اللسان بالذكر، وهذا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا ذكر الصلاة على ميقاتها، وهذا ذكر بر الوالدين، وهذا ذكر الجهاد في سبيل الله، وهذا ذكر ترك الغضب. فيكون مجموع هذه خصال للخير كثيرة نقلها لنا من أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على مفسدة الغضب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه لما فيه من الفساد، لأن الغضب له مفاسد على الإنسان في نفسه. بل لو تأملت وجدت أن أكثر الشرور التي تقع في الخلق ناتجة عن الغضب. الذي يطلق ما يطلق له غضبان، والذي يقتل ما يقتل إلا وهو غضبان، والذي يشتم ما يشتم إلا وهو غضبان، والذي يقطع رحمه لا يقطع إلا وهو غضبان. فهذا الغضب باب شر عظيم، ولهذا يتعهد الإنسان نفسه بترك هذا الغضب. وفي الحديث توجيه السائل إلى ما ينفعه، وإن كان هناك خصال في عموم الإسلام أكمل من الذي هذه الخصلة التي حض عليها. وهذا منهج تربوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وجوه التنويع التي قلناها أنه قدر أن هذا محتاج إلى هذه الخصلة فندبه إليها، وإن كانت هناك خصال من الخير أكمل منها. وفي الحديث إشارة إلى قاعدة مهمة جدا، وهي أنه كما أن الفضائل يمكن اكتسابها، فترك الرذائل أيضا يمكن اكتسابه. ألا سنجد في الناس من يقول والله أنا ودي الحقيقة أني ما أغضب لكني ما أستطيع، هل هذا صحيح؟ لا، لو كان ترك الرذائل لا يمكن اكتسابه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولو كان فعل الفضائل لا يمكن اكتسابه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول الغزالي: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والتأديبات، وكيف ينكر هذا في حق الآدمي؟ وتغيير خلق البهيمة ممكن، كيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن؟ إذ ينقل البازي من الاستحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق. والآن تسمعون وش الدورات اللذان؟ الدورات الإدارية الآن دورات التغيير ولا لا؟ يعني الآن اللي ما يعرف يرتب نفسه، قال في دورة يمكن ترتب نفسه، اللي ما يعرف يحفظ وقته في دورة ل يعني وضع جدول لوقتك، اللي ما يحسن ينفق يقال في دورة للمحاسبة المالية. للأسف أن الناس في أمور المعاش لا ينكرون هذا الأمر، ولهذا يتعلمون ويتدربون. لكنك إذا جئت إلى بعض الأخلاق الشرعية أو الرذائل الشرعية يدعون بأنهم لا يستطيعون ولا يغيرون وأنهم هكذا خلقوا. الحديث الذي بعد هذا:
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
وليحد. طيب، قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لفظ الكتابة حينما ترد في الشرع المراد بها الوجوب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه اللفظة إذا وردت في لسان الشرع فالمقصود بها الوجوب. وقد تأتي الكتابة بمعنى الشيء الواقع والمقدر لا محالة. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قدر الله عز وجل أن هذا كائن لا محالة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء يشمل كل شيء، كل مخلوق. ومعنى الحديث أو للحديث هنا معنيان، أن يقال المعنى الأول: إن الله جعل كل شيء على صفة الإحسان. أي أن مخلوقات الله عز وجل كلها واقعة على صفة الحسن، وذلك دليل على علم الله وتدبيره وإحكامه لصنعته سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني:
إخوان، فيه جيب أبيض تيوتا بجوار دورة المياه، لوحة ياء الصاد عين 150 أو كذا، تراها سادة على واحد بيطلع الحين.
المعنى الثاني: إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتب الإحسان إلى كل شيء، أو كتب الإحسان في كل شيء. أي أن من تولى شيئا وجب عليه أن يحسن فيه. وهذا المعنى أظهر من المعنى الأول، وإنما نقول إن هذا أظهر لأن سياق الحديث يدل عليه. وهذه من القواعد التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، وهو أن اللفظ إذا كان يحتمل معاني متعددة فأولى هذه المعاني المتعددة ما يدل عليه السياق. نقرأ الحديث مرة ثانية: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هل هذا يناسب المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ يناسب المعنى الثاني. في الحديث جملة فوائد: أولا، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هذا عام في كل قتل وفي كل ذبح، وإن كان أكثر ما يطلق القتل على ما يتعلق بالمخلوق كالقصاص أو الرجم، والذبح فيما يتعلق ببهيمة الأنعام. فهذا الحديث عام في أنه يجب الإحسان في هذا وفي هذا، والحديث نص في وجوب الإحسان، والله عز وجل قد أمر بالإحسان في آيات كثيرة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا الإحسان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة أبعد ما تكون عن الرحمة عند الخلق، ذلك أنها في القتل أو في الذبح. وإذا كان كذلك فإن الحديث يدل على أمرين اثنين: الأمر الأول وجوب الإحسان في القتل والذبح، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في الذبح بأن يحد شفرته ويريح ذبيحته لأجل أن يكون ذلك أسرع إلى موته، وفي القتل أن يكون ضربة بالسيف واحدة بحيث تزهق روحه مباشرة. والمعنى الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث أنه إذا طلب الإحسان فيما يمكن أن نسميه بلسان العصر في الشيء الذي فيه عنف، فالإحسان فيما سوى ذلك من باب أولى وأحسن، فكأن هذا من باب الدلالة أو من باب الاستدلال بالأعلى على الأدنى. فالإحسان مطلوب من الإنسان في كل شيء، أن يحسن في عبادته، أن يحسن في معاملته للخلق، أن يحسن في معاملته لربه سبحانه وتعالى، أن يحسن في العلاقة بينه وبين المخلوقين بشتى أنواع الإحسان. نعم.
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
طيب، في هذا الحديث ننتقل إلى الفوائد مباشرة، لأن مفرداته تقريبا واضحة. أولا في هذا الحديث الوصية بالتقوى، والتقوى هي جماع الخير، والوصية بالتقوى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا. هذه الوصية اتق الله حيثما كنت جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، ويمكن أن نلخصها في كلمتين اثنتين، في أن التقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. هناك تعريفات طويلة لكنها تعود إلى هذا المعنى. وفي الحديث أن الإنسان يجب أن يستصحب التقوى في كل مكان وفي كل زمان، لقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الإنسان قد يقع أحيانا في مكان أو زمان ربما أغراه ذلك الزمان والمكان بأن يتساهل في خصال التقوى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المسافر بأن يتقي الله عز وجل، لأن المسافر إذا سافر إلى بلد وأصبح غريبا فيه لا يعرفه الناس ربما تجرأ على ما لا يتجرأ عليه في بلده. هذا مشاهد معروف من أحوال الناس للأسف الشديد، أن البعض لا يسافر إلا لأجل أن يدع كثيرا من خصال التقوى ويقع في خصال الشر. وفي الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع الحسنة تمحوها. قال الحافظ ابن رجب إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اتباع السيئة بالحسنة لأن الإنسان لا يكاد يسلم من الإثم، فقال له اتق الله واعلم أنك مهما وقع منك حرص على التقوى فلن تسلم من الذنب، فإذا كان كذلك فأتبع الحسنة تمحها. ولهذا قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب امرأة من امرأة قبلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل هذا لي خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة. وفي الحديث دليل على أن المؤمن في حسناته وسيئاته مبني أمره على المقاصة بين الحسنات وبين السيئات، فأيهما رجح كان مصيره بحسب ذلك الذي رجح من حسناته أو من سيئاته. في قوله وأتبع أتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال بعض أهل العلم الحسنة التي تمحو السيئة هل هي الحسنة التي وقعت بنية محو السيئة أو هي الحسنة التي وقعت بدون محو السيئة لكن تقع المقصفة تمحو السيئة؟ لربما قيل إن ظاهر الحديث أنها الحسنة التي نوى بها صاحبها أن يمسح تلك السيئة. إنسان تكلم كلمة قال أعوذ بالله وراح تصدق صدقة لأجل أن يمحو هذه السيئة. أتبع الحسنة السيئة تمحوها. لكن لو تأملنا في الآية التي قبل قليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي قصة أخرى مثل هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فعل مثل هذا الفعل ألست قد صليت معنا؟ قال بل قد غفر الله لك. فدل على أن الحسنات يمحون السيئات وإن لم يكن فاعل الحسنة قاصدا بفعلها محو تلك السيئة. لكن أكمل أن يفعل الحسنة لأجل أن يمحو السيئة. وربما يكون الحديث فيه إشارة إلى أدب، وهو أن الإنسان إذا وقعت منه السيئات يسارع إلى تجديد حسنات لمحو تلك السيئات، ولا يقول إن شاء الله جاي الصلاة وجاي وهذه الحسنات ستمحو تلك السيئات. لا، استحدث من الحسنات ما تريد به مسح وإزالة تلك السيئات التي قد فرطت منك. هذه الحسنات بعض أهل العلم خصها بالتوبة، قال قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة، وهذا حصر لدلالة الحديث فيما لا يحتاج إليه، وإنما سيدة الحسنات هي التوبة. لكن يمكن أن يكون المحو بالتوبة كما يكون المحو بغير التوبة. والآية التي سبق أن ذكرناها هي فيها محو ولكن ليس بالتوبة. فالمحو كما يكون بالتوبة يكون أيضا بحسنات يحدثها الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. سئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية والعياذ بالله إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله، فقال إن ذلك لعون حسن، إن ذلك لعون حسن. وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة فقال صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك، فقال إن صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو. قال الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال مكحول الإمام أحمد بر الوالدين كفارة للكبائر، بر الوالدين كفارة للكبائر. وهذا عند بعض أهل العلم أن تكفير الكبائر لا يختص بالتوبة، لكنه يقع أحيانا بحسنات لكن ليس بكل حسنة وإنما بالحسنات العظام. فقد يقوى بعض الحسنات على تكفير بعض الذنوب حتى وإن كان كبيرة من الكبائر. ايش رايكم ناخذ حديث اخر ولا نتوقف؟ نعم. واضح أنكم تريدون أن نتوقف. طيب تفضل عطنا أسئلة عندك.
صلى الله عليك شيخنا الفاضل، هل يجب على المسلم أن يدعو لإخوانه بما يحب لنفسه؟ جزاكم الله خيرا.
أن يدعو لإخوانه
بما يحب لنفسه
يجب. نعم، الوجوب للدعاء يحتاج إلى دليل يدل عليه، إنما المحبة واجب أن يحب لهم من خير الدين ما يحب لنفسه، وأما الدعاء فقدر زائد عليه. وإن كانت المحبة الصادقة إذا ولدت في الإنسان لن يبخل بالدعاء، على أن المسلم يقع في عبادته ما يكون دعاء له ولبقية المسلمين. نعم
يا شيخ، نحن في حلقة وبعض الأحيان إذا أردنا أن نسمع على الشيخ كل شخص هنا يؤثر الآخر في التسميع مع أن الجميع في النهاية يسمعون، فهل هذا من الإيثار المذموم؟
هذا من الخوف المذموم، هذا ما هو إيثار، ما أظن أن هذا إيثار، لكن كل واحد يريد أنه يعني غيره هو الذي، لكن إذا كان على قصد القربة فلا، ينبغي أن يسارع، أن يكون هو اللي بسارع.
الله عليك، هل تسقط كفارة اليمين إن كانت في كرم، كأن تعزم رجل وتحلف أن يقلط عندك ولم يعني يقلط، فهل يسقط عنك الكفارة؟
لا، كفارة اليمين أن الإنسان إذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهذا قد عقد اليمين، فإذا وقع عقد اليمين وجبت عليه الكفارة.
هل الإيثار على الصف الأول وعلى الإمامة محمودة أم مذمومة؟
أما على الصف الأول فهذا كما سبق أن هذا الإيثار غير محمود، وإنما المحمود أن يسارع الإنسان، وأما الإمامة فقد يكون الإنسان يؤثر غيره لأنه يرى ذلك الغير أصلح لعموم الناس، فهو نظر فيه إلى أمر يتعلق بمصلحة عامة، فحينئذ إن شاء الله لا يكون الإيثار في مثل هذا مما يذم، لأنه قد يكون هذا أحفظ القرآن الكريم، أو أنه أخشع في قراءته، أو أنه أفقه بحيث أنه إذا نابه في الصلاة شيء فإذا هو فضله لشيء يتعلق بعموم مصلحة الناس. نعم،
يقول في حديث لا يحل، يقول هل الاستباحة تكون عن طريق ولي الأمر؟ ما الدليل؟
إيه استباحة للدم في هذه الخصال الثلاث لا يكون إلا لولي الأمر أو لمن ينيبه ولي الأمر، بمعنى أن التارك لدينه لا يقتله كل أحد، وإنما يقتله ولي أمر المسلمين، أن المحصن الثيب أنه لا يقتله أحد المسلمين وإنما يقتله الولي ولي المسلمين، أنه في القصاص أيضا لا يقع استيفاء القصاص إلا من ولي أمر المسلمين، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، لأن هذه لا تستوفى إلا تحت الولاية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يقب حدا من الحدود حتى كانت الدولة في المدينة، ولهذا لا يجوز لأحد الناس استيفاء مثل هذه الحدود وخاصة الدم، فإن الناس قد يتوسعون في هذا، وإذا وقع الاقتصاص من غير من له سلطة أو ولاية ربما دعا ذلك إلى انتقام يكثر به الهرج والقتل بين المسلمين.
الله إليك. يقول سؤالي يا شيخ، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، ورواه عن أنس قتادة رضي الله عنهما، وروى عن قتادة شعبة، وجاء في الترغيب والترهيب عن قتادة سعيد بن أبي عروبة، فهل ورد طريق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في غير الترغيب والترهيب؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. كاتب ضروري الإجابة يا شيخ، حط رقم جواله.
الله أعلم، لكن ممكن مراجعة إن شاء الله الموسوعات الحديثية لرؤية هل يوجد حديث بهذا الإسناد غير هذا الحديث. نعم.
يقول: شخص ترك ما لا يعنيه بس ترتب عليه مفسدة، فما الحكم في هذا؟
إذا ترتب على الترك مفسدة معنى ذلك أن تقديره أن هذا لا يعنيه تقدير غير صحيح، لأنه ما دام أنه قد ترتب على تركه أمر محرم أو إخلال بواجب معناه أنه كان يعنيه أن يتكلم، يعني أن يفعل ذلك الفعل الواجب أو أن ينهى عن ذلك الفعل المحرم. أما إذا كانت الإنسان خفيت عليه العاقبة ثم بعد ذلك ظهر، فهو إنما يؤاخذ بما كان يعلمه أو يظنه في وقت فعله أو تركه.
صلى الله عليك. هل الأفضل أن أؤثر والدي على الصف والدي على الصف الأول أو التنافس؟ جزيتم خيرا.
فللتنافس.
السؤال الأخير يقول: شيخي أو شيخنا الفاضل أوصنا.
أوصيكم بكل هذه الأحاديث التي سمعتموها، أوصيكم يا إخواني بأننا هذه الآداب التي سمعناها وتكلمنا فيها هي آداب موجهة إلينا جميعا، ليست هي معلومات نحفظها أو في كل درس من هذه الدروس نحن نسمع جملة من الآداب. فالذي ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه أن تكون هذه الدروس إن شاء الله خيرا له في دنياه وآخرته، وأن يتعاهد الإنسان ويقيس نفسه بالفعل على هذه الآداب التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.